أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام يقع تارة في النهي عن العبادات وأخرى في النهي عن المعاملات. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في المقام الأول أن النهي عن العبادة قد يكون عن ذات العبادة كالنهي عن الصوم المثال أو عن صلاة الحائض مثلا أو غير ذلك من الموارد فيما تعلق الناس بالعبادة بعنوانها من صلاة أو صيام أو غير ذلك. وهذا لا إشكال في أنه محل الكلام في المقام، ووقع البحث في أن مثل هذا النهي هل يدل على فساد العبادة أو لا يدل على فسادها، وأخرى يكون النهي متعلقا بجزء العبادة وثالثا بشرط العبادة ورابعا بالوصف الملازم للعبادة الوصف الذي لا ينفك عنها كالنهي عن الجهر أو الإخفات في القراءة، فإن الجهر في القراءة أو الإخفات في القراءة لا ينفك عن القراءة لا محالة. لا يمكن أن يوجد الجهر إلا في ضمن قراءة وكذلك الإخفات، أو يكون النهي عن الوصف المفارق الذي قد يكون مع العبادة وقد لا يكون، كما في النهي عن الغصب عن الكون الغصبي فيما إذا صلى المكلف بناء على عدم الاتحاد مثلا. فتكلم في كل واحد من هذه الأقسام وذكر أن النهي عن جزء العبادة لا يدل على فساد العبادة، بل غايته أن يدل على فساد نفس هذا الجزء، فإن جزء العبادة عبادة لا محالة، فهذا الجزء يكون فاسدا. فلو اقتصر المكلف على هذا الجزء فسد المركب، لأن المركب ينتفي بانتفاء جزئه فيكون فاسدا. أما لو فرضنا أنه لم يقتصر على ذلك بل أتى بالجزء ثانيا لا يكون المركب ناقصا حينئذ، غايته أن هذا الجزء يلغى لأجل النهي ولأجل حرمته فكأنه لم يكن. ولكن العبادة على حالها يحكم بصحتها لعدم نقص فيها من جهتين. نعم قد يكون أن فساد هذا الجزء لأمر آخر يوجب فساد العبادة، كما إذا كان مستلزما بالزيادة مثلا كما في الصلاة فيحكم بفساد العبادة لأمر آخر، وهو أن هذا الجزء الإتيان بهذا الجزء المنهي منهي عن بما أنه أتي به جزءا فهذا قد زاد في صلاته، فيحكم بفساد الصلاة لأجل الزيادة. لكن هذا قد يكون وقد لا يكون، إذ لا ينحصر العبادة بالصلاة. فلو فرضنا عبادة أخرى لم يرد فيها دليل على البطلان بالزيادة فأتى بجزء محرم ثم تداركه وأعاد هذا الجزء يحكم بصحة العبادة، إذ لم تنقص بل بشيء من الأجزاء جميع أجزاء العبادة قد أتي بها في الخارج، وهذا الجزء المنهي عنه وجوده كعدمه. هذا ملخص ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه. ف فجزء العبادات داخل في محل الكلام وفي محل النزاع باعتبار أن جزء العبادة عبادة. وأما سريان الفساد من هذا الجزء إلى العبادة نفسها فلا، إلا في فرض الاختصار بهذا الجزء أو استلزام الإتيان بفرض آخر لمبتل آخر دل الدليل على مبتليته كما في الزيادة بالنسبة إلى الصلاة. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد بنى على أن حرمة الجزء تستلزم فساد العبادة مطلقا، اقتصر على ذلك أم لم يقتصر؟ في الصلاة وفي غير الصلاة العبادة إذا كانت منهيا عنها، يعني جزء العبادة إذا كان منهيا عنها وأتى المكلف بهذا المحرم أثناء المركب يوجب هذا فساد العبادة في جميع الصور، اقتصر على ذلك أم لم يقتصر؟ وذكر في بيان ذلك أن جزء العبادة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مأخوذا بشرط لا وبشرط الوحدة أن يؤتى به فردا واحدا ولا ينضم إليه الفرد الثاني كما هو الحال في السورة في الصلاة، بناء على أن القران ممنوع في الصلاة ولا يجوز الإتيان بسورتين في صلاة واحدة فريضة، وأما في النافلة فلا إشكال فيه. فقد أخذ في هذا الجزء أن يؤتى به منفردا وأن يكون بشرط لا عن فرد آخر، أو لا يكون كذلك بل يجوز القران والإتيان بفرد آخر غير هذا الفرد. إذا فرضنا أن الجزء أخذ بشرط لا، يعني القران مبتل للعمل، وأخذ الفرد بقيد الانفراد وبقيد الوحدة، فالأمر واضح. فإنه لو اقتصر المكلف على الفرد المنهيان فيبتل المركب للنقصان، حيث إن هذا الجزء كالعدم لأجل أنه منهي عن والجزء فاسد، فهذا الجزء لا يحسب جزءا من المركب لفساده من جهة حرمته. ولو فرضنا أنه أتى بفرد آخر غير هذا الفرد المنهي عن فقد تحقق القران، فمن هذا الجزء من طبيعة هذا الجزء قد أتى بفردين، فتحقق القران في الخارج وقد فرضنا أن القران مبتل، ففي مثل ذلك الأمر واضح. وأما لو فرضنا أن جزء المركب لم يعتبر فيه القران فيه الوحدة، يعني بنينا على أن القران غير مبتل ولا بأس بذلك، الذي أخذ في الطبيعة نفس الجزء من دون تقيده بالوحدة أتي به منفردا أو مع انزمامه بفرد آخر، لكن النهي يوجب هذا الاعتبار لا محالة. إذا قلنا بجواز القران وعدم اعتبار الوحدة فإنما نقول به في الفرد المباح، وأما بالنسبة إلى الفرد المحرم لا بد من أن يؤخذ الجزء بشرط لا، فإن معنى التحريم سد الطريق من قبل المولى بالإضافة إلى ذلك. فجزء الصلاة التي امر به في ضمن السلام، مثلا السلام من باب المثال بالنسبة الى الفرد المنهي عنه و الى الفرد المبغوض للمولى بالنسبة الى هذا الفرد لا محالة اخذ بشرط لا. فمعناه ان الامر تعلق بالمركب لكن مقيدا بعدم هذا الجزء، ويترتب على ذلك امور على هذا التقيد. الاول انه لو اتي بهذا الجزء المنهي عنه فقد فقد المركب قيدا من قيوده، فانه كان ماخوذا بعنوان بشرط لا، وهذا القيد اي عنوان بشرط لا لم يتحقق في الخارج، بل لان المفروض ان الجزء المنهي عنه قد تحقق في الخارج مع ان المركب كان ماخوذا بالاضافه الى هذا الجزء المنهي عنه بشرط لا، وان لا ياتي المكلف بهذا في ضمن المركب. فسيبتل الواجب او غير الواجب، تبتل العباده من جهه فقدان القيد، وهو اخذ العباده بالاضافه الى ذلك بشرط لا. الثاني انه يترتب على ذلك اي اخذ العباده بشرط لا بالنسبه الى هذا، انه لو اتي به لكان هذا زيادة في الفريضة، إذ المفروض أنه غير مأمور به، فإذا لم يكن مأمورا به فالإتيان به في ضمن المأمور به زيادة في الفريضة، ومن جهة الزيادة في الفريضة يحكم ببطلان الأعمال. ويترتب على ذلك ثالثا ان المنهي عنه لو كان من قبيل الاذكار، لو فرضنا انه اتى بذكر محرم، كما لو فرضنا انه دعا في صلاته مثلا على مؤمنين وقال اللهم امت فلانا مثلا او اذله وغير ذلك، وقلنا بأن الدعاء على المؤمنين محرم من غير استحقاقين، فهذا يكون خارجا عن جواز أدلة مطلق الذكر عموما أو إطلاقا، يعني ما دل على أن المناجات مع الرب من الصلاة، كل ما ناجيت به الرب فهو من الصلاة. هذا الدليل بعمومه دل على جواز المناجات مع الرب والدعاء بأي وجه كان، ولكن دليل التحريم لا محالة يوجب التخصيص في ذلك. هذا الدليل يخصص بغير الفرد المحرم، فإن الفرد المحرم لا يكون من الصلاة بالضرورة، ولم يرخص فيه الشارع. إذا كان كذلك فكان داخلا في الذكر المحرم يكون باطلا لأجل ذلك، لأجل أنه أمر لم يرخص فيه من قبل المولى، فيكون حاله حال كلام الآدميين، وإن لم يكن داخلا في هذا الموضوع، يعني في موضوع كلام الآدميين، إلا أنه يلحق به حكما، فإنه أمر خارج عن أجزاء الصلاة، وقد أدخله المكلف في صلاته من غير ترخيص من المولى، فيكون حكمه حكم كلام الآدميين من حيث إبطال الأمل به. فهذه الأمور الثلاثة رتبها على هذا الأمر، يعني على أخذ العبادة بالنسبة إلى الشيء المنهي عنه، و الى الجزء الحرام اخذ بشرط لا، اخذ العبادت بالاضافه الى هذا الجزء بشرط لا يترتب عليه هذه الامور. هكذا افاد قد نزل الله نفسه، فكل جزء اذا فرضنا انه وقع على وجه محرم لا محاله يبطل العمل، من غير فرق بينما اذا اخذ فيه عدد خاص وما يعني الوحده مقيدا بالوحده وما اذا لم يكن مقيدا بالوحده. هذا حاصل كلامه قدس الله نفسه. وللنظر فيما افاده قدس الله سره مجال واسع، والصحيح وما ذهب اليه صاحب الكفايه قدس الله نفسه على ما بينا. اما فيما اذا كان قد اخذ في الجزء قيد الوحده كالسوره مثلا او الركوع مثلا، اخذ في الصلاه الركوع الواحد فالبطلان واضح، لانه اذا اتى بشيء بجزء اخر يعني اتى به مره على وجه محرم و اخرى على وجه غير محرم لا محاله يحكم ببطلان الصلاه. و ذلك فان القيد لم يتحقق في الخارج، المامور به الصوره الواحده التي لا ينضم اليها صوره اخرى. و هذا ليس كذلك المفروض انه اتى بصورتين او اتى بركوعين مثلا فيكون هذا باطل، فالبطلان من جهة امر اخر. و اما فيما اذا فرضنا عدم اخذ الوحدة في الجزء و انه لم يتقيد بذلك مجرد حرمة الشيء لا يوجب تقييد الواجب بعدمه بأن يكون بشرط لا. الصلاة مثلا مأمور بها وهي مركبة من أمور، بالنسبة إلى الجزء المحرم فرضنا أن قراءة الفريضة مثل قراءة سور العزائم في الصلاة محرمة، وقد قرأ المكلف هذه السورة إما في محلها أو في غير محلها، قرأ سورة العزيمة أو آية السجدة بين السجدة مثلا في حال التشهد أو أثناء القراءة أو في محل آخر، فقد أتى بفرد محرم وبما قد نهى الشارع عنه، هذا في نفسه حرام. نعم في نفسه حرام، ولكن الواجب مقيد بعدم ذلك، يعني اعتبر في الواجب عدم هذا لا ملازمة بين الأمرين، لا ملازمة بين أن يكون شيء حراما في نفسه ولكن لا يكون عدمه مأخوذا في الواجب قيدان. إذ لو كان الأمر كذلك يعني كان حرمة شيء مستلزما لأخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا لجرى ذلك في جميع المحرمات ولا يختص بالجزء المحرم. فلو فرضنا أن المكلف نظر حال الصلاة إلى أجنبيين على وجه محرمين نظر ريبة مثلا أو نظر إلى بدنه أو إلى عورته أو غير ذلك من الموارد، أفهل يمكن أن يقال إن هذا الشيء بما أنه محرمون فالصلاة بالإضافة إلى ذلك قد أخذ بشرط لا؟ أي رفت النهازة بالصلاة، هذا محرم في نفسه والصلاة على إطلاقه، يعني إن الأمر بالصلاة غير مقيد بوجود هذا الشيء أو بعدم هذا الشيء، وإن كان هذا الشيء في نفسه مبغوزا و فی نفسه موجبا لاستحقاق العقاب، هذا امر و ذاک امر آخر، لا فرق فی هذه الجهه بین الجزء المحرم او امر آخر غیر الجزء و کان محرما. حرمت الشیء لا تقتضی تقید الواجب به عدم هذا الشیء، فکما ان الشیء الآخر اذا کان محرما تحریمه لا یوجب تقیید الواجب به عدم هذا الشیء، یعنی ان یوخذ به شرط لا، کذالک غیر الجزء اذا کان کذالک الجزء اذا کان محرما انما هو مبغوض فی نفسه. نفرض ان المکلف قرأ سورة العظیمة عالما عامدا فقد ارتكب محرما من المحرمات، او لو فرضنا انه اتى بجزء من الواجبات او المستحبات اتى به ریاء، و الریاء مبغوض و حرام فی الشریعة المقدسة، غایته ان هذا الجزء یکون فاسدا، هو فی نفسه یکون فاسدا، و اما ان الواجب مقید بعدم ذلک هذه دعوا بلا دلیل. کون الشیء حراما فی نفسه امر و تقید الواجب بعدم هذا الشیء امر آخر، لا ملازمت بین الامرین ابدا، و لا لکان الاتیان بکل محرم فی الصلاة و غیر الصلاة موجبا لبطلان العباده، لانه حرام فالواجب مقید بعدم ذلك، اذن لا موجب للبطلان من هذه الجهه. و اما ما افاده قدس الله نفسه من ان هذه زیاده فی الفریضه او انه یکون خارجا عن دلیل جواز الذکر، فهازان الوجهان مختصان بالصلاة اولا، ولا یجری فی کل عبادت. کلامنا هنا فی البحث الاصولی فی ان فساد الجزء هل يستلزم فساد العباده حتى فيما اذا اتى المكلف بعد ذلك بجزء غير حرام او لا يستلزم ذلك. لا يختص البحث بالصلاه فقط، ودليل البطلان بالزياده او استثناء الذكر المحرم عن مطلق الذكر في الصلاه هذا خاص بالصلاة، و الا ففی غیر الصلاة لا یکون کلام الآدمی مبتلا فضلاً عن ان یکون الذکر المحرم مبتلا. فهازان الوجهان لو تما فانما یختصان بالصلاة و هما فی نفسهما ایزن غیر تام. اما مسألة الزيادة فإن الزيادة إنما تتحقق فيما إذا أتى المكلف بعمل بعنوان هذه العبادة وبعنوان الواجب، وإلا لا يكون من الزيادة في شيء. فلو فرضنا أن المكلف أتى بهذا الجزء المحرم لا بعنوان انه من الصلاة بل بعنوان آخر، فلا يصدق عليه عنوان الزيادة لتبطل الصلاة فلا من جهد انه من الزيادة في الفريضة. نعم في خصوص الركوع والسجود لا يعتبر في صدق الزيادة فيهما الا ان یأتی المکلف بهما بعنوان الصلاة، بل به ای عنوان سجد المکلف او رکعه یکون هازا من الزیادة فی الفریضة. اما فی السجود فلقوله علیه السلام فی من قرأ برا آیت العظیمه بلی ذکر انه لا یقرأ فانه ینستدود زیادت فی الفریضه فهذه الروایه و غیرها دلتنا على ان المنع عن قراءه سور العزائم لاجل انها تستلزم السجود فاذا سجد المكلف تبطل صلاته لان السجود زياده في الفريضه ومن الظاهر ان من يسجد لاجل القراءه لا يقصد به سجود الصلاه ومع ذلك حكم الامام عليه السلام بانه زياده فيعلم من ذلك أن في السجود لا يعتبر قصد الزيادة بل إذا سجد المكلف بأي غاية كان يكون هذا من الزيادة فتبطل صلاته والركوع يلحق بالسجود بالأولوية إذا كان السجود زيادته لا تتوقف على القصد ففي الركوع بطريق أولى وأما هذا لا يجري في غير الركوع والسجود من الأذكار وغير الأذكار فلو فرضنا أنه أتى بذكر محرم أو غير محرم ولم يقصد به أنه من الصلاة كيف يكون هذا من الزيادة لا يكون من الزيادة في شيء فلا موجب للبطلان وأما مسألة الاستثناء عن الذكر الذكر المحرم قد استثني من أدلة جواز مطلق الذكر فهذا صحيح كل ما ناجيت به ربك فهو من الصلاة لا يدخل فيه الذكر المحرم الذكر المحرم خارج لا محالة فلا يجوز الاتيان به في الصلاة ولكن الكلام في أنه لماذا يبطل الصلاة الذي دل على بطلان الصلاة به هو كلام الآدميين والمفروض أن هذا ليس من كلام الآدميين وإنما هو مناجات مع الرب غاية الأمر مناجات محرمة ما هو الدليل على أن المناجات المحرمة مبطلة للصلاة فما أفاده قدس الله نفسه هنا ما أنه يختص بالصلاة ولا يكون من البحث الكلي في شيء غير تام في نفسه إذن ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه هو السعيد وحاصله كما ذكرنا أن النهي عن جزء العبادة يوجب فساد هذا الجزء لا محالة فإن اقتتل المكلف عليه فقد بطلت العبادة من جهة النقصان وإن أتى به ثانيا في نفسه لا مانع من الحكم بصحة العبادة إلا فيما إذا كان مستلزما للبطلان من جهة أخرى كما إذا أتى بسجود محرما مثلا هذا لا يكفي فيه إعادة السجود لأنه من الزيادة فتبطل الصلاة والركوع كذلك أو لو فرضنا مثل المثال الذي ذكرنا أتى بجزء رياء ثم أعاد هذا الجزء لا أثر له فإن الرياء بنفسه بمقتضى الروايات مبطل للصلاة ولو فرضنا أنه أتى به ثانيا ففي الحكم بالبطلان لابد من تحقق عنوان آخر مجرد أن هذا الجزء محرم لا يترتب عليه إلا فساد نفسه وأما فساد العبادة ففساد الجزء لا يستلزمه بل لابد هنا من عنوان آخر من صدق عنوان الزيادة أو غير ذلك هذا هو السعيد.